الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النحل من الآية الواحدة والستين، وهي قوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي بكفرهم ومعاصيهم، التي منها ما عدد من المساوئ المتقدمة. ما ترك عليها، يعني ما ترك على الأرض المدلول عليها بالناس، وبقوله تعالى: من دابة، يعني أن الضمير هنا يعود إلى غير مذكور، وإنما يفهم ببعض القرائن في السياق، فإنه لا يوجد ذكر للأرض في الآية من ما ترك عليها من دابة، لكن معلوم أن الناس على ما يعيشون على الأرض. وكذلك قوله من دابة، الدابة تدب على ماذا؟ تدب على الأرض. فهذان قرينتان تدلان على أن الضمير في عليها يعود إلى غير مذكور وهو الأرض. نعم، ما ترك عليها أي على الأرض المدلول عليها بالناس، وبقوله تعالى: من دابة، أي لأهلكها في المرة بسؤم ظلم الظالمين. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني الدابة هنا نكرة في سياق النفس، هي تعم، ويكون العموم أقوى ما يكون إذا أدخلت عليها من ما ترك عليها من دابة. فلذلك قال: أي لأهلكها بالمرة بتؤم الظالمين ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي إلى وقت معين تقتضيه الحكمة. يستغفر منهم من يستغفر فيغفر له، ويصر من يصر فيزداد عذابا. فإذا جاء أجلهم، أي أجلهم المسمى، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول السكتي رحمه الله تعالى في تفسير نفس هذه الآية الكريمة: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة، لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة. يعني العجلة هي صفة من يخشى، إذا وجدت الفرصة يخشى أن تفوته، فذلك يقول: أغتنمها وأنتقم من هذا الذي أعطاني. وضح إذا العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، فيتشبث بالفرصة لينتقم أو يؤدب من أعطاه. أما الله سبحانه وتعالى فلأنه حليم ولا يعجزه شيء ولا يفوته أحد، فهو حليم لا يعجل بالعقوبة. لماذا؟ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة. ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده، وذكر هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في آخر سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وأشار بقوله: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أشار إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، وبين ذلك في غير هذا الموضع لقوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال أيضا: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وبين هنا أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه، كما أنه لا يتقدم عن وقت أجله، وأوضح ذلك في مواضع أخر قوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تبارك وتعالى ما ترك عليها من دابة. يقول السنكتي رحمه الله واعلم ان قوله تعالى ما ترك عليها من دابة فيه وجهان للعلماء. احدهما انه خاص بالكفار، ما ترك عليها من دابة يعني لأهلك جميع الكفار، وما ترك واحدا فقط حتى من الكفار على وجه الأرض كلها. فإذا هذا هو الوجه الأول في التفسير، ما ترك عليها من دابة يعني أن هذا خاص بالكفار، لأن الذنب ذنبه. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن قال هذا القول قال ما ترك عليها من دابة أي من دابة كافرة، يعني من نفس تجب فوق الأرض كافرة. ويروى عن ابن عباس وقيل المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني لو أهلك الآباء بسبب كفرهم لم يكن أو لم تخلق هذه الأبناء. أما جمهور العلماء ومنهم ابن مسعود وابو الأحوص وابو هريرة وغيرهم فيرون أن هذه الآية عامة، ما ترك عليها من دابة هذه عامة، واضح تأم جميع ما يدب فوق الأرض، حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الزعل في جحره، يعني شؤم ذنوب بني آدم تأم جميع المخلوقات. يقول حتى أن ذنوب بني آدم لتهلك الزعل في جحره، الزعل هو الخمس يعني، والحضارة في وجهها ونحو ذلك، لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة ولا يؤاخذهم بظلمهم. قال الكفي رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول لأن الآية عامة، ما ترك عليها من دابة الآية عامة، لما تخرج في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة من تكون نصا صريحا في العموم، كما قال تعالى مثلا وما للظالمين من نصير من نصير. وعليه فقوله تعالى من دابة يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصا. قال القرطبي في تفسيره فإن قيل فكيف يعم الهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم، يعني إذا كان هلاك يأتي بسبب ظلم الناس فكيف يقال بتعميم الهلاك مع أن المؤمن ليس بظالم؟ قيل يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. والأحاديث بمثله كثيرة معروفة، يعني حديث معروفة في هذا أن كما كمل في الحديث أنهلك وفيهم الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وفي الحديث أيضا حديث الجيش الذي يقتف به، يعني قيل للنبي عليه السلام فإن فيهم المجبر والمكره وعابر السبيل أو ابن السبيل، فقال عليه السلام يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نيته، فيأتي عذاب عام للجميع، ولكن سيكون انتقاما من الكافر أو من الظالم، وفي نفس الوقت يعني يعوض المؤمن بثواب الأخرة ويجازى بنيته. وإذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل نزل بقوم عم الصالح والصالح فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم، لأن الهلاك إذا نزل عم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء الذين أهلك أمرهم، أمرهم بأن يزيلوهم وأن يفارقوهم، فأسر بأهلك بفترة من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مقيمها ما أصابه، وهكذا غير كثير الآيات في ذلك المعنى. ثم يقول قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يقول الضمير في عليها راجع إلى غير مذكور وهو الأرض، لأن قوله من دابة يدل عليه، لأن من المعلوم أن الدواب إنما تدب على الأرض، ونظيره قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، ومنه قوله تعالى حتى توارد بالحجاب. حتى توارد بالحجاب الى ما تعود الساعه الى الشمس. لكن هل جرى ذكر الشمس فيها؟ لم يجري. قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. حتى توارد عن الشمس, حتى غربت الشمس, حتى توارد الشمس فلم يجري لها ذكر. ورجوع الضمير الى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب, ومنه قول حميد بن ثور وصفاء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى زاد سهرا عديدها. فقول وصفاء منها, وصفاء منها ها تعود الى الابل, وصفاء منها كالسفينة, فصحباء منها يعني صحباء من الإبل. وتدل لقولنا منها أي من الإبل قرينة إيه؟ كالسفينة. كالسفينة أليس يقولون إن الجمال هي الجمل هو سفينة الصحراء؟ فمع أن الإبل لم يجري لها ذكر. ومنه أيضا قول حاتم الطائي أماوية ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. ما هي التي حسرجت؟ الروح. هل جرى لها ذكر؟ لم يجري لها ذكر من قبل. إذا أنا الذي أحفظه يعني لعمره كما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. فقول هنا حسرجت وضاق بها يعني بذلك النفس, ولم يجري لها ذكر كما تدل له قرينة وضاق بها الصدر. وضاق بها أي بالروح أو بالنفس الصدر. ومنه أيضا قول لبيب في معلقته حتى إذا ألقت يدا في جافري وأجن عورات الظهور ظلامها. حتى إذا ألقت يدا في كافر, ما هي كافر هنا هو الظلام. حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الظهور ظلامها. فقوله حتى إذا ألقت يدا في كافر يعني حتى إذا ألقت الشمس ولم يجري لها ذكر, ولكن يدل له قوله وأجن عورات الثغور ظلامها, لأن قوله حتى إذا ألقت يدا في كافر أي دخلت في الظلام. في هذه الحالة إذا جاء الضمير يعني أو إذا عاد الضمير إلى غير مذكور فلا بد أن يوجد في السياق قرينة تدل على هذا الشيء غير المذكور. ما يقول تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ما أعراب قوله تعالى أن لهم الحسنى؟ بدل من الكذب. ويجعلون لله ما يكرهون يعني يجعلون هنا بمعنى ينسبون إليه, أو بمعنى أدق وشنكت وضح الحقيقة توضيحا رائعا هنا في قوله ويجعلون لله ما يكرهون. يجعلون بمعنى يعني يعتقدون, ويجعلون لله ما يكرهون, ولم يبين ما هو الذي يكرهون. لكن في آيات أخرى بيّن الله تبارك وتعالى أنهم يكرهون البنات, بيّن أن يجعلون الله ما يكرهون يعني أنه البنات والشركاء. وجعل المال الذي خلق لغيره قال في البنات ويجعلون لله البنات سبحانه. ثم بيّن كراهيتهم لها في آيات كثيرة كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى, وقال في الشركاء وجعلوا لله شركاء ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء في رزقهم بقوله ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اي اذا كان الواحد منكم لا يرضى ان يكون المملوك شريكا له مثل نفسه في جميع ما عنده, اذا كان الواحد منكم عنده عبد مملوك لا يرضى ولا يقبل ان يكون مثلا له ومساويا له في كل شيء, فكل ما يملكه يكون مناقشة بينه وبين عبده. فإذا كنتم يعني إذا كان الواحد منكم يأنف ولا يرضى أن يتساوى مع مملوكه في كل ما عنده، فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه على عباده؟ وبين جعلهم بعض ما خلق الله من الرزق بالأوثان، فقال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله تعالى: ساء ما يحكمون. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار يقولون بألسنتهم الكذب فيزعمون أن لهم الحسنى، والحسنى تأنيث، الحسنى تأنيث، تأنيث حسن، هذا صحيح، الأحسن، الحسنى الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل المراد بها الذكور كما تقدم في قوله: ولهم ما يشتهون. والحق الذي لا شك فيه أن المراد بالحسنى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنيا. هذا هو التفسير، يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى إن هذا هو التفسير الحق الذي لا شك فيه لشدة وضوح أبي الذي وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني يقولون بألسنتهم الكذب فيزعمون أن لهم الحسنى. طيب ما إعراب الحسنى؟ تفضل. إعراب إعرابا كاملا زيادة. هو لو واحد سبحانه يا عم يقول اسم أنا هيروح منه على الأقل نفس الدرجة، فلا بد الإعراب يكون إعراب كامل. وأنا ما سألت إلا لأن طبعا فيها الإجابة المفروض يكون فيها دقة. نعم انت اجابتك صحيحه لكنك نعم بس يعني بنا عرف كلمه ان لهم الحسنى، اعراب الحسنى. نعم لانها مقصور. نعم لان اسم مقصور فلا تظهر عليه الحركه، فاذا هو اسم ان مؤخر، لو قلت بينها اسم ان مؤخر منصوب بفتحة مقدرة لأنه مقصور. وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، فيقول السنخيطي رحمه الله تعالى: المراد بالحسنى هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب، يعني أنهم يزعمون أنه كما فضلهم الله في الدنيا وأعطاهم الرزق والمال والبنين وغير ذلك من متاع الدنيا، فهذا دليل أنه سوف يفضلهم أيضا في الآخرة. هذه طريقتهم المحدودة في التفكير، كما أعطانا في الدنيا وفضلنا فحتما لابد أنه لو كانت هناك فعلا آخرة فأيضا سننال هذا التمييز كما لله في الدنيا. يدل على صحة هذا القول دليلان، أحدهما كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى، كقوله تعالى عن الكافرين: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ولئن رجعت إلى ربي، لئن رجعت يعني إذا كان في أخرى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله أيضا: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله عز وجل: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال أيضا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن هذا هو الدليل الأول، كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أتبع قوله أن لهم الحسنى بقوله: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هم يتوقعون أن تكون لهم الحسنى في الآخرة إن كان ثم آخرة؟ كلا، لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون. فأتبع الله سبحانه وتعالى قوله أن لهم الحسنى بقوله: لا جرم أن لهم النار، فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرنا والعلم عند الله. أي نعم. ومعنى وصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم الكذب معناه قولها للكذب صريحا لا خفاء فيه. قال الزمخشري في الكتاب في تفسير قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. قال ما نصه فإن قلت ما معنى وصف ألسنتهم الكذب قلت هو من فصيح الكلام وبليغه من فصيح الكلام وبليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب. يعني مش قولهم صفة أنه قول كذب بأن هو القول هو نفسه عين الكذب لأن يعني الكذب نفسه صار هذا القول. جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته وصورته بصورته كقولهم وجهها يصف الجمال أو عينها تصف السحر. فكذلك هنا وتصف ألسنتهم الكذب. ثم قال عز وجل لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة ما عدا نافعا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم المفعول. طيب اسم المفعول يكون مشتق من ايه بقى؟ يعني كلمة مفرط مشتق من فرط فطر فرط فرط يفرط فرطة. انا اسال طبعا حتى لا تنمحي من ذاكرتكم ان تنهي هذه التنبيهات. اسم المفعول يشتق من ماذا؟ يشتق من افرطه. طب ما اسم الفاعل ايه؟ اسم الفاعل يشتق من ايه؟ مفرط يشتق من ايه؟ من افرط. لكن اسم المفعول يشتق من افرط من الفعل المبني للمجهول فانتبهوا. اذا اسم المفعول يشتق من المبني المجهول واسم الفاعل يشتق من المبني المعلوم. فاذا وطبعا ده له اهميه في التفسير. لا شك أن لهم النار وأنهم مفرطون غير القراءة الأخرى وأنهم مفرطون. فلذلك بنرجع لأصل الاتفاق فنقول مفرطون مشتق من أفرط المبني المجهول. أما مفرطون مشتق من أفرط المبني للمعلوم وسيتبين الفرق. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. في هذا الحرف قلنا قراءتان سبعيتان وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة ما عدا نافعا وأنهم مفرطون بصيغة اسم المفعول من أفرط. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل من أفرط مفرطون. والقراءة التي هي ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المسددة بصيغة اسم الفاعل وأنهم مفرطون. مفرطون يبقى هنا مشتق من إيه؟ فرط المرعب. وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله. أما قراءة الجمهور لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بصيغة المفعول فهو اسم مفعول من إيه؟ أفرط أو أفرط إذا نفيه وتركه غير ملتفت إليه. إذا نفيه وتركه ولم يلتفت إليه. فقوله تبارك وتعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بمعنى أي متروكون منسيون في النار. لا جرم أن لهم النار فيدخلهم الله النار ويتركهم وينساهم. معنى ينساهم يعني يتركهم لأن النفي تأتي بمعنى الذي هو ضد التذكر وتأتي بمعنى الترك نسيب الشيء يعني تركه. واضح؟ فقول هنا يعني مفرطون إذا نفيه وتركه غير ملتفت إليه. فقوله مفرطون أي متروكون منفيون في النار. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. إنا نسيناكم يعني تركناكم. ولم نبالي بكم ولم نلتفت إليكم إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد. وقوله أيضا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. فالنسيان في هذه الآيات معناه الترك في النار، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم في النار ولم يلتفت إليه. أما النسيان بمعنى زوال العلم فهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما كان ربك نسيا. وقال أيضا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وممن قال بأن معنى مفرطون منسيون متركون في النار مجاهد وسعيد بن جبير وقتاده وابن الأعرابي وأبو عبيدة والفضاء وغيرهم. وقال بعض العلماء معنى قوله تعالى مفرطون على قراءة الجمهور أي مقدمون إلى النار معجلون من أفرطت فلانا وفرطته في طلب الماء إذا قدمته. ومنه حديث أنا فرطكم على الحوض يعني أنا أسبقكم إلى الحوض أسبقكم. ومنه حديث أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم. على قراءة نافع لا شك أن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فهو اسم فاعل يعني فاعل إيه؟ أفرط في الأمر إذا أسرف فيه وجاوز الحد. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين يعني المفرطين هم أصحاب النار. وعلى قراءة أبي جعفر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فهو اسم فاعل فرط في الأمر إذا ضيعه وقصر فيه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا جرم يعني حقا لا جرم معناها حقا أن لهم النار يعني المقصود بلا يعني ليس الأمر كما تزعمون لا ليس كما تزعمون جرم أن لهم النار حقا أن لهم النار. ثم قال تبارك وتعالى نعم يقول القاسمي رحمه الله تعالى هنا في قوله تعالى ويجعلون لله أن ينسبون إليه ما يكرهون أي من البنات وهم ومن الشركاء وهم يعلقون من الأولى كما يكرهون مشاركة أحد لهم في مالهم وهو تكرير لما سبق. هذا معناه ويجعلون لله ما يكرهون ينسبون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات أو من الشركاء. وهذا تكرير لما سبق تسمية للتصريح وتوفئة لقوله تبارك وتعالى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي يجعلون لله ذلك مع دعواهم أن لهم العاقبة الحسنى عند الله. تصف ألسنتهم الحسنى العاقبة الحسنى عند الله إن كان ثم معاك فيكون على افتراض أن هناك آخرة كما قصه تعالى عنهم بقوله طبعا عبارة كما قصه تعالى أدق من أن نقول إيه كما حكى الله هي عبارة شائعة على ألسنتنا والأولى أن نقول قص الله ولا نقول حكى لم يرد في القرآن هذا اللفظ أبدا عن الله سبحانه وتعالى أن الله يحكي لأن الحكاية معناها يعني حكيت فعل فلان يعني قلته في حركاته أو في أسلوب كلامه أو غير ذلك فالحكاية فيها نوع من التمثيل. ولذلك يعني في بعض الأحاديث رأيت النبي الله سبحانه يحكي نبيا من الأمم ضربه قومه حتى سال دمه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويقول عليه السلام ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا ما أحب أني حكيت أحدا يعني قلت فعل أحد أو فعلت مثل ما يفعل وأن لي كذا وكذا يعني لو قيل لي لك كذا وكذا وافعل هذه المحاكاة لما فعلت ذلك. واضح؟ فإذا كلمة الحكاية كما يقولون أو نقول كثيرا دون أن نقصد حكى الله في كتابه كذا وكذا لا نقول قص الله في كتابه نحن نقص عليك أحسن القصص ورسلا قد قصصناهم عليه. فهذه من دقة القاسمي رحمه الله تعالى يقول أي يجعلون لله ذلك مع دعواهم أن لهم العاقبة الحسنى عند الله إن كان ثم معاد كما قصه تعالى عنهم بقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى يعني جمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني المحال زي ما عمل عمل القبيح الكفر وتمني الشيء الذي هو مستحيل بأن يجازى على ذلك حسنا، يعني يعمل السوء وينتظر كمان أن يدخل الجنة، يشرك بالله ويمني نفسه بأن له العاقبة الحسنة إن كانت هناك آخرة كمان. نعم. وقد روي أنه وجد في أحد أحجار الكعبة لما رددت مكتوبا تعملون السيئات وتجزون الحسنات أجل كما يستنى من الشوك العنب. هل الشوك يستنى منه عنب؟ لا، الشوك لا يعني يوصل منه على العنب. فأنتم تعملون السيئات وتنتظرون هذه السيئات تأتيكم بالعاقبة الحسنة، هذا لا يكون. قال الشهاب قوله تعالى وتصف ألسنتهم الكذب من بليغ الكلام وبديعه كقولهم عينها تصف السحر أي ساحرة وقدها يصف الهيف أي هيفاء. قال أبو العلاء المعري ترى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالة. برامة يصف الكلالة هذا من قصيدته التي مطلعها عن وحد القلاط كشف حالا ومن عند الظلام طلبت مالا. ثم يقول ترى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالة، يعني ترى برق المعرة بعد وهن. المعرة هي معرة النعمان بالشام، ينسب لها أبو العلاء المعري معرة النعمان بالشام. فيقول ترى برق المعرة بعد وهن يعني بعد طائفة من الليل فبات برامة يصف الكلالة. ورامة موضع سمى رامة. يقول لما حللنا برامة مغربا نظرنا إلى برق ترى من جانب الشام من صوت معرة النعمان حتى إذا بلغ رامة كان بها يصف الكلام أن يشكو ضعفا لأنه قطع ثقة بعيدة ومسافة شاسعة. البرق يعني قطع مسافة كبيرة، هو صدر من المعرة، نحن كنا برامة يعني إلى أن قطع هذه المسافة الطويلة جدا الثقة كان قد البرق أصابه وهم وضعف. هذا معنى كلامي. الشاهد هنا قوله يصف الكلالة ترى برق المعرة بعد وهل برامة فبات برامة يصف الكلالة، يعني بات برامة ايه؟ كليلة كليلة، لكن عدل عن ذلك القول يصف الكلالة. ثم رد كلامه وأثبت ضده بقوله سبحانه لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أي معدلون إليها ومقدمون من الفرط، والفرط هو السابق إلى الورد. ما معنى الورد؟ الورد هو النوبة في إيه؟ في سقف الماء، يعني الإنسان يأتي بالجبال فكل واحد له دور، الدور بتاع كل واحد اسمه الورد، اسمه الورد، واضح؟ نعم. فالشخص الذي يسبق إلى الورد أول واحد يرد الماء هذا كانوا يسمونه العرب إيه؟ الفرط. حتى في الدعاء أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فرط يعني متقدمين. فكذلك قوله هنا وأنهم مفرطون، طبعا القاسمي اختار هذا القول وهو أحد أقوال ثلاثة كما ذكرنا. فالفرط هو السابق إلى الورد كما قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم إلى الحوض. يقال أفرطته في طلب الماء يعني إذا قدمته. أو تفسير آخر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أي منسيون. طيب منسيون مشتق من إيه؟ نسي. نعم منسيون مشتق من نسي مثل النسي. فإذا أو متركون منسيون في النار من أفرطته بمعنى تركته ونسيته على ما حكاه البقاء كقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقرأ نافع مفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز أي متجاوزوا الحد في معاصي الله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني متجاوزوا الحد في معاصي الله. وقرأ ابن جعفر بكسر الراء المسددة وأنهم مفرطون إذا قطع. ويخرج من الآية ما قط عنهم في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. يعني شدة الثقة في عرض الدنيا الذي اتاه الله سبحانه وتعالى. ونحن كنا نطالع بين الوقت والاخر ايات الله سبحانه وتعالى انه ما من شيء في الدنيا يرتفع الا يضعه الله سبحانه وتعالى. انظر ما حدث اليوم من الهبوط الحاد في اسعار العملات العالميه, انهيار مريع يعني لم يسبق له مثيل. هؤلاء الذين يتكون بالدولار ويتكون بكذا وكذا من هذه العملات فهم الان يعني في حيره وفي ذهول وانتهاد مما حصل من الانهيار في هذه الاسهم وهذه الاموال التي يثقون ويطمئنون بها. فالانسان لا يطمئن الا بالله عز وجل. اما مع ذلك فيخذله في اشد ما يكون حاجه اليه. فهذا ايضا من هذا الباب. قال هذا الرجل ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. لاجدن الحسنى العاقبه الحسنى. ثم ذكر تعالى في ارسال الرسل وقال واذا ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم ولهم عذاب اليم. تالله تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم اي من الكفر والتكذيب والعناد فهو وليهم اليوم. يعني فهو قرينهم اليوم, هو قرينهم يغويهم او المراد باليوم يوم القيامه. يعني كل ان اليوم في الدنيا فهو وليهم اليوم يعني هو قرينهم الذي يغويهم في الدنيا. اذا قلنا ان المراد باليوم يوم القيامه فهو وليهم. الولي اصلا بمعنى الناصر, الناصر وجعله سبحانه وتعالى ناصرا في يوم القيامه مع انهم يوم القيامه لا ينصرون. مبالغه في عندكم في احنا عنده نقطه من القطرين مبالغه في ماذا في نفيه في نفيه مبالغه في نفيه وتهكم عتابه السيف. فلان عتابه السيف المريض ان يعاتبه اقطع رقبته بالسيف. واضح هذا تحكم عتابه السيف او كما يقول بعضهم التحيه بينهم ضرب وديع. واضح. فكذلك هنا قوله تعالى فهو وليهم اليوم يعني فلينظروا هل ينصرهم هل ينصرهم هل يدافعهم عنهم وهل يتولهم بالفعل. انما هو تهكم مبالغه في نفس هذه الولايه وتهكم. نعم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أي فالقرآن هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل وكل ما يتنازع فيه. فالقرآن أتى مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها وفاصلا وحاكما في كل ما اختلفوا فيه. وهدى أي للقلوب ورحمة لقوم يؤمنون. ثم أشار عز وجل إلى عظيم قدرته في آياته الكونية الدالة على وحدانيته إثر قدرته في إحياء القلوب الميتة بالكفر بما أنزله من وحيه وهداه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فتحيي بهذا البيان القلوب الميتة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال عز وجل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء, السماء هنا المزن المزن السحاب ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أي بالنبات والزرع بعد جذبها ويبتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أي يسمعون هذا التذكير ويعقلون وجه دلالته. ثم قال سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث وهو ما في الجلد من السفلين ودم من بين فرق ودم لبنا خالطا سائغا للشاربين اي سهل المرور في حلقهم. بين تعالى ايته في الانعام بما ذكر ليستدل به على وحدانيته وانفراده بالالوهيه وليستدل به ايضا على الحشرة، فان العشب الذي ياكله الحيوان انما يتولد من الماء والتراب، فقلب الطين نباتا وعشبا ثم تبديله دما في جوف الحيوان ثم تحويله الى لبن اعظم عبره على قدرته تعالى على قلب هذه الاجسام الميته من صفه الى صفه. وانما ذكر الضمير في بطونه هنا وانثه في سوره المؤمنين لكون الانعام اسم جمع فيذكر ويفرد ضميره باعتبار لفظه ويؤنث ويجمع باعتبار معناه. قوله عز وجل يقول التنفيذي رحمه الله تعالى قوله تعالى وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه. بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان في الانعام عبره داله على تفرد من خلقها واخلص لبنها من بين فرث ودم لانه هو وحده المستحق بان يعبد ويطاع ولا يعطى. واوضح هذا المعنى ايضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون. وقال ايضا والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. وقوله اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. وقوله افلا يمر الايات المذكوره على ان الانعام يصح تذكيرها وتانيثها لانه ذكرها هنا بقوله نسقيكم مما في بطونه وانتها في سوره قد افلح المؤمنون في قوله نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره. ومعلوم في العربيه ان اسماء الاجناس يجوز فيها التذكير نظرا الى اللفظ والتانيث نظرا الى معنى الجماعه الداخله تحت اسم الجنس. وقد جاء في القران تذكير الانعام وتانيثها كما ذكرناه انفا وجاء فيه تذكير النخل وتانيثها فالتذكير بقوله كانهم اعجاز نخل منقعر والتانيث بقوله كانهم اعجاز نخل خاويه ونحو ذلك. وجاء وتانيثها فالتذكير في قوله السماء منفطر به والتانيث في قوله والسماء بنيناها بايد ونحو ذلك من الايات. وهذا معروف في العربيه بحثا طويلا يتعلق باستنباط بعض الفقهاء من قول مما في بطونه ان لبن الفحل يفيد التحريم ونقص ذلك يعني بالتفصيل نحن مضطرون الى تجاوزه اختصارا. ذكر ايضا ان استنبط النقاش وغيره في هذه الايه الكريمه ان المنية ليس بنجس. ثم فصل في النقاش ايضا في هذه المساله التي يراجعها من شاء في اضواء البيان. ثم ختم بقوله قال القرطبي في هذه الايه يميل على جواز الانتفاع بالالبان من الشرب وغيره جواز الانتفاع بالالبان طبعا الايه في سياق الامتنان في سياق المله واضح. فاما لبن الميته فلا يجوز الانتفاع به لانه مائع طاهر حصل في وعاء النجس وذلك ان ضرع الميته نجس واللبن طاهر فاذا حلب صار مأخوذا من وعائه الميتة. فاختلف أصحابنا فيه قال إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر ومن قال ينبس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنبت العرض ولم يخطى. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى. هذا يعني فيما يتعلق بقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم إما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الحقيقة أن هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة التابعة المعروضة في العالم الإسلامي لها سلسلة متميزة من البحوث حول يعني أوجه الإعجاز العلمي الحديث يعني. فلهم سلسلة طويلة الحقيقة منها هذا العدد أوجه من الإعجاز العلمي في عالم النحل وبحث آخر اللبن وتركيبه الكيميائي وبحث ثالث حول الحبة السوداء. هو ذكر هنا كلاما طيبا الدكتور علي أحمد علي السحاب عمل بحث عن اللبن بدعي عليه السلام الذي يقول فيه من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا لا شك أن هذا الحديث فعلا من حديث الإعجاز العلمي. من أطعمه الله طعاما يعني جعل الطعام كله في كفة وجعل اللبن في كفة مقابلة. من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إذا هذه من أدعية إيه؟ من الأدعية قال بعد الطعام أي طعام تقول بعد ما تفرغ اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكن من سقاه لبنا لأن الله هو الذي يطعم هو الذي يفطر سبحانه وتعالى ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا منه وزدنا منه إشارة إلى أنه لا طعام أفضل من اللبن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب إلا اللبن. نعم. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام جاء بإناء من خمر وإناء من لبن فخير الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما فاختار صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غوت الخمس. أي نعم. شاء الله سبحانه وتعالى أن يتغذى الرضع الصغار باللبن قبل إعطائهم أي غذاء آخر ولذا وجد اللبن ذا قيمة غذائية مرتفعة ويفئ الاحتياجات الغذائية في شكل لبن متزنة وأقرب إلى الكمال من أي غذاء آخر. فاللبن يعتبر نسبيا أكمل الأغذية على الإطلاق رغم أنه يعني ينقصه قليل من العناصر الغذائية لكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء ممتلئ أي مادة غذائية أخرى يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائية المرتفعة وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها جسم الإنسان في جميع مراحل نموه وتطوره فهو أحسن غذاء للأطفال والناشئين والبالغين والمسنين على السواء. فهو ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضد كثير من الأمراض ويصيب أيضا الكبار بقيمته الغذائية المرتفعة. طبعا اللبن بيدخل في منتجات الالبان لانها مصدرها اللبن الجبن وهذه الاشياء هي من تعتبر تابعه للبن لانها من المنتجات اللبنيه ذات القيمه الغذائيه المرتفعه. طبعا لن نفصل فيما ذكر هنا من حيث تفصيل العناصر الغذائيه التي يحتويها اللبن سواء البروتينات او الكربوهيدرات او السكريات او الدهون او المعادن او الفيتامينات او الماء. واضح هو ذكره هنا بتفصيل تخصصي الى حد بعيد. فقال هذا هو اللبن الذي اخرجه المولى جل شانه لقدرته العظيمه من بين فرث ودم لبنا خالصا للشاربين يزي الاضحى. ثم يقول هكذا يتجلى لنا بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى قيمة اللبن الغذائية في زمن لم يكن يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما احتوى عليه من عناصر ومركبات الغذاء الحيوي الهام التي لا تجتمع في شراب غيره. ثم لما تقدم العلم وتوفرت الأجهزة توصل العلماء والباحثون إلى اكتشاف المواد الغذائية التي يحتوي عليها اللبن من البروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات وغير ذلك. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق في وقت يستحيل فيه على الإنسان أن يتوصل إلى ما توصل إليه اليوم بعد رحلة سابقة من الدراسة والبحث وصل من خلالها إلى نتائج تتوافق مع ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدل دلالة قاطعة على أنه رسول الله حقا وأن ما أخبر به وذكره إنما هو بتعليم الله له، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر بحثا آخر للدكتور أحمد الوصيف ودكتور صادق رمان بعنوان إعجاز القرآن الكريم بالتركيب الكيميائي للبن. طبعا الإعجاز هنا في الفقرة السابقة متعلقة بالحديث، الحديث أخبر أنه لا يبلغ طعام من اللبن، وأخبر أنه يعني إذا نلتقاه الله لبنا فيقول الله مبارك لنا فيه وجدنا منه، في غير من الطعام يقول وارزقنا خيرا منه. أما هنا فهو يسلط الضوء على وجه نزول الإعجاز في الآية نفسها، في الآية دي نفسها، يقولان في بداية البحث واللبن قد يكون الطعام الأكثر كمالا من الناحية الغذائية إلى ما قورن بغيره من الأغذية الطبيعية. قال أيضا موضوع الترتيب تفصيل كبير، لكن قال أشار القرآن الكريم إلى إنتاج اللبن حيث قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مدلول الآية يمكن أن يتسع ليكمل إنتاج اللبن عند كل الثدييات، وتستعمل كلمة فرث من بين فرث ودم. فرث تستعمل معنى الأمعاء، الفرث الأمعاء، وخاصة الأجزاء التي تمتص منتجات هضم الطعام. معروف أن الطعام يمتص يعني أساسا من أولا في المعدة ثم بعد ذلك في في الأمعاء، يمتص في الأمعاء. الفرق يطلق على الأمعاء نفسها ويطلق على محتويات الأمعاء، واضح على ما تحتوي الأمعاء. ففيما يتعلق بمنشأ اللبن يعتبر الضرع من الناحية العلمية عبارة عن غدة كبيرة ذات إفراز خارجي وهي ساكنة إلى حد كبير، بتكثر فيها الأوعية الدموية والقنوات الليمفاوية والأعصاب. طبق الكلام يعني صحيح أن هذه الغدة هي التي تفرز أو تخرج اللبن، لكن الكثير من مكونات اللبن أساسا يأتي من الدم ومن أنسجة أخرى من الجسم خاصة الأمعاء والأمعاء، كما تنص على ذلك الآية الكريمة السابقة. ثم يذكر التركيب الكيماوي لللبن، طبعا نتجاوز عنه، لكن يلفت النظر هنا لاحتواء اللبن على كم كبير من الأجسام المضادة، يعني الحياة اللي هي تعطي المناعة يعني ضد الأمراض، ويركز بشكل خاص على ما يسمى اللبأ، بالهم اللبأ أو الكولستروم اللي هو أول ما يخرج من الأم بعد الولادة. طبعا النساء الجاهلات الغارقات في الجهل طرحنا اللبأ يعني جانبا، في حين أنه قيمته الغذائية في غاية الأهمية، يعني في كمية من المضادات الحيوية والبروتينات العالية، ومهم جدا بالنسبة للطفل، لأن هذا أول ما يرزقه الله سبحانه وتعالى من أمه من الطعام كي يقيه الأمراض لما ينتقل إلى العالم الخارجي. فالجاهلات من الأمهات يطرحن هذا الذي يسمينه المسمار جانبا، ويحرمنا الطفل من هذا السلاح الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى أول ما يرزقه من صدر أمه. فهذا بلا شك يعني من الجهل الفاحش ومن الإساءة إلى الطفل بسبب جهل الأم. المهم ناخذ بالتفاصيل الكبيرة جدا موضوع التركيب وآيات الله سبحانه وتعالى في تركيب اللبن، ثم يختم بقوله يتضح لنا مما تقدم أن معظم مكونات اللبن، لأنه ذكر مكونات بالتفصيل، معظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا، من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا. كل من قبل أن الفرث إما أنه بجدار الأمعاء، يعني جدار الأمعاء يحصل امتصاص من خلاله الهضم ثم الامتصاص، أو والامتصاص لإيه؟ لما هو داخل الأمعاء الذي يوصل عليه أيضا الفرث. فالفرث هو ما تحتويه الأمعاء من الأكل الذي يهضم ثم ينفق من خلال أمعاء الفرث، إما ما هو بداخل الأمعاء وإما لبس الأمعاء. طيب ينتقل من الأمعاء من داخل الأمعاء إلى جدار، من خلال جدار الأمعاء عن طريق إيه بعد كده؟ عن طريق الدم. فلذلك قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمعظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرق أو من الدم أو من كليهما معا. وتقوم غدة الثدي بتصنيع بعض المكونات الأخرى من مواد بسيطة سبق أن أخذت من الفرق أو من الدم أو منهما، حتى ما يصنع فيه هذه الغدة بيكون أفضل من أشياء وردت إليها من إيه؟ من الفرق أو من الدم أو من كليهما. والنص القرآني يستخدم كلمة خالصة، خالصة بمعنى مصفى أو مختارا أو نقيا عند الإشارة إلى اللبن. وتتم تصفية مكونات الفرق والدم لتصبح لبنا نقيا خاليا من العناصر غير الضرورية. ويتم اختيار واستخلاص هذه المكونات للبن بشكل خاص. سائغة، سائغة للكاربين، تدل كلمة سائغة على طيب المذاق وحلاوته نظرا لوجود سكر اللبن يسمى اللاكتوز. ويحدثنا الامام المفسر فخر الدين الرازي المتوفى في القرن السابع الهجري عن سر تكوين اللبن مستقصدا بنور الايه الكريمه، فلا يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيويه في القرن الهجري، حيث يقول: واما نحن فنقول المراد من الايه هو ان اللبن انما يتولد من بعض اجزاء الدم، والدم انما يتولد من الاجزاء اللطيفه التي في الفرق وهي الاجزاء الماكوله الحاصله في الجسم. ايه هو الكذب؟ المعدة. وهذا اللبن متولد من الاجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث اولا ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيا، فقطعه الله عن تلك الاجزاء الكثيفة الغليظة وخلق فيها الصفات التي في اعتبارها صارت لبنا موافقا لبدن الصفر. وهكذا يتجلى ما ورد في القرآن الكريم وهو عبر عن هذا الناموس الالهي بعبارة قصيرة رقيقة تحيط به من جميع أطرافه، يعني كلام طويل جدا لو قرأناه مع النوم ثلاث ساعات تفاصيل الصلاحات والمكونات اللبن. فهذا كله ضمنه قوله تعالى من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، هذا هو الإعجاز بيان منشأ اللبن من بين فرث ودم. فأي جديد أضافه العلم الحديث إلى هذه الإشارة الخفيفة السريعة التي تمثل قانونا علميا اللهم إلا البرهنة على إثباته مما يعتبر إعجازا علميا لا شك فيه. هذا فيما يتعلق بموضوع يعني بمعنى هذه الآية الكريمة، ولا شك أنها تحتوي على مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي. يعني حتى يعني جميع الهيئات الصحية في العالم كله حتى الآن تعترف وتقرر بأنه لا يوجد على الإطلاق بديل للبن الأم. الآن اللبن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في الأم لا يوجد له بديل على الإطلاق، بل يتفخرون بأن هذا اللبن يعني إيه مش عارف بيسموها يعني إيه بالعرب يعني مؤنث يعني بالسين، يعني إن هو أقرب ما يكون لصفة إيه الهيومنايز، يعني يعني يعولك معالجة حتى يقترب قدر المستطاع الى صفات ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في لبن الام. فهذا ايضا من يعني من ايات الله سبحانه وتعالى انه ما يستطيع احد ابدا ان يصنع مهما صنع اي لبن مشابها للبن الام. وان كان السياق طبعا مش موضوعنا من كلام الانف الامعاء، لكن هذه اشاره عابره. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا كما تعلمون. هذه السورة من أسمائها سورة النعم، سورة النعم. بدأ الله سبحانه وتعالى بأعظم نعمة في الوجود وهي نعمة الوحي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ومن آية وأخرى تجد تعداد نعم الله علينا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن ثمرات قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر، السكر هنا الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر من إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول سكر سكرا سكر سكرا وسكر سكرا وقال المحتري السكر السكر الخمر سميت بالمصدر من سكر من سكر سكرا وسكرا نحن ركب رجلا وركب أم أراد بهم ربهم ركب فعلا كرامة يصف الكلالة هذا من قصيدته التي مطلعها عن وحد القلاص كشفت حالا ومن عند الظلام طلبت مالا ثم يقول ترى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالة يعني ترى برق المعرة بعد وهن المعرة هي معرة النعمان بالشام انت بلاي ابو العلاء المعري معرة النعمان بالشام فيقول ترى برق المعرة بعد وهن يعني بعد طائفة من الليل فبات برامة يصف الكلالة ورامة موضع تم رامة يقول لما حللنا برامة مغربا نظرنا إلى برق قرى من جانب الشام من صوب معرة النعمان حتى إذا بلغ رامة فات بها يصف الكلام أي يشكو ضعفه لأنه قطع ثقة بعيدة ومسافة شاسعة البرق يعني قطع مسافة كبيرة هو صدر من المعرة نحن كنا برامة يعني إلى أن قطع هذه المسافة الطويلة جدا الثقة كان قد البرق أصابه وهم وضعف هذا معنى كلامي الشاهد هنا قوله يصف الكلالة ترى برق المعرة بعد وهل برامة فبات برامة يصف الكلالة يعني بات برامة ايه كليلة كليلة لكن عدل عن ذلك القول يصف الكلالة ثم رد كلامه وأثبت ضده بقوله سبحانه لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أي معجلون إليها ومقدمون من الفرط والفرط هو السابق إلى الورد ما معنى الورد؟ الورد هو النوبة في إيه؟ في سقف الماء يعني الإنسان يأتي بالجمال فكل واحد له دور الدور بتاع كل واحد اسمه الورد اسمه الورد واضح؟ نعم فالشخص الذي يسبق إلى الورد أول واحد يرد الماء هذا كانوا يسمونه العرب إيه؟ الفرط حتى في الدعاء أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع فرط يعني متقدمين كذلك قوله هنا وأنهم مفرطون طبعا القاسمي اختار هذا القول وهو أحد أقوال ثلاثة كما ذكرنا فالفرط هو السابق إلى الورد كما قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض يعني أنا أسبقكم إلى الحوض يقال يقال أفرضته في طلب الماء يعني إذا قدمته أو تفسير آخر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أي منفيون طيب منفيون مشتق من إيه؟ نفي نعم منفيون مشتق من نفي مثل النكر فإذا أو متركون منفيون في النار من أفرضته بمعنى تركته ونفيته على ما حكاه البقاء كقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وقرأ نافع مفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز أي متجاوز الحد في معاصي الله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني متجاوز الحد في معاصي الله وقرأ ابن جعفر بكسر الراء المشددة وأنهم مفرطون إذا قطع ويفرض من الآيات ما قطع عنهم في قوله تعالى ولئن ألقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يعني شدة الثقة في عرض الدنيا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى ونحن نكتب طالع بين الوقت والآخر آيات الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء في الدنيا يرتفع إلا يضعه الله سبحانه وتعالى انظر ما حدث اليوم من الهبوط الحاد في أسعار العملات العالمية انهيار مريح يعني لم يسبق له مثيل هؤلاء الذين يتكون بالدولار ويتكون بكذا وكذا من هذه العملة فهم الآن يعني في حيرة وفي ذهول وانبهاج مما حصل من الانهيار في هذه الأسهم وهذه الأموال التي يثقون ويطمئنون بها. فالإنسان لا يطمئن إلا بالله عز وجل. أما ما عدا ذلك فيخذله في أشد ما يكون حاجة إليه. فهذا أيضا من هذا الذي قال هذا الرجل: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن الحسنى العاقبة الحسنى. ثم ذكر تعالى في إرسال الرسل وقال: وإذا أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم ولهم عذاب أليم. تالله حقكم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي من الكفر والتكذيب والعناد، فهو وليهم اليوم، يعني فهو قرينهم اليوم، هو قرينهم يغويهم، أو المراد باليوم يوم القيامة، يعني كل إلى اليوم في الدنيا فهو وليهم اليوم، يعني هو قرينهم الذي يغويهم في الدنيا. إذا قلنا إن المراد باليوم يوم القيامة فهو وليهم، الولي أفضل بمعنى الناصر، الناصر، وجعله سبحانه وتعالى ناصرا في يوم القيامة مع أنهم يوم القيامة لا ينصرون. مبالغة في عندكم في احنا عنده نقطة القتلين، مبالغة في ماذا؟ فيه مبالغة فينا فيه وتهكم عتابه السيف، فلان عتابه السيف، لما اريد ان اعاتبه اقطع رقبته بالسيف، واضح؟ هذا تهكم عتابه السيف، او كما يقول بعضهم التحية بينهم ضرب وديع، واضح؟ فكذلك هنا قوله تعالى: فهو وليهم اليوم، يعني فلينظروا هل ينصرهم، هل ينصرهم وهل يدافعوا عنهم وهل يتولاهم بالفعل، انما هو تهكم، مبالغة في نفس هذه الولاية وتهكم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي فالقرآن هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل وكل ما يتنازع فيه. فالقرآن أتى مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها وفاصلا وحاكما في كل ما اختلفوا فيه، وهدى أي للقلوب، ورحمة لقوم يؤمنون. ثم أشار عز وجل إلى عظيم قدرته في آياته الكونية الدالة على وحدانيته، إثر قدرته في إحياء القلوب الميتة بالكفر بما أنزله من وحيه وهداه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فتحيي بهذا البيان القلوب الميتة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء، السماء هنا المزن السحاب، ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي بالنبات والزرع بعد جذبها ويبتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يسمعون هذا التذكير ويعقلون وجه دلالته. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، وهو ما في الكرد من السفل، ودم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي سهل المرور في حلقهم. بين تعالى آيته في الأنعام بما ذكر ليستدل به على وحدانيته وانفراده بالألوهية، وليستدل به أيضا على الحشرة، فإن العشب الذي يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والتراب، فقلب الطين نباتا وعشبا ثم تبديله دما في جوف الحيوان ثم تحويله إلى لبن أعظم عبرة على قدرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من صفة إلى صفة. وإنما ذكر الضمير في بطونه هنا وأنثه في سورة المؤمنين لكون الأنعام اسم جمع فيذكر ويفرد ضميره باعتبار لفظه ويؤنث ويجمع باعتبار معناه. قوله عز وجل يقول التنفيذي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من خلقها وأخلص لبنها من بين فرث ودم لأنه هو وحده المستحق لأن يعبد ويطاع ولا يعطى. وأوضح هذا المعنى أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وقال أيضا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقوله أفلا يمر الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأليفها لأنه ذكرها هنا بقوله نسقيكم مما في بطونه وأنتها في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ومعلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى اللفظ والتأنيث نظرا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفا وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها فالتذكير بقوله كأنهم أعجاز نخل منقعر والتأنيث بقوله كأنهم أعجاز نخل خاوية ونحن ذلك. وجاء وتأنيثها فالتذكير في قوله السماء منفطر به والتأنيث في قوله والسماء بنيناها بأيدي ونحن ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية بحثا طويلا يتعلق باستنباط بعض الفقهاء من قول مما في بطونه أن لبن الفحل يفيد التحريم ونقص ذلك يعني بالتفصيل نحن مضطرون إلى تجاوزه اختصارا. ذكر أيضا أن استنبط النقاش وغيره في هذه الآية الكريمة أن المنية ليس بنجس. ثم تفصل في النقاش أيضا في هذه المسألة فليراجعها النساء في أضواء البيان. ثم ختم بقوله قال القرطبي في هذه الآية يميل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره جواز الانتفاع بالألبان طبعا الآية في سياق الإنجان في سياق الملة واضح. فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طاهر حصل في وعاء النجس وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حلب صار مأخولا من وعائه الميتة فاختلف أصحابنا فيه قال إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر ومن قال يلبس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة لأن القضية قد يتغذى به كما يتغذى من الحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنبت العرق ولم يخص. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى هذه يعني فيما يتعلق بقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم إما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للسائلين. الحقيقة أن هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة الجماعة المعتبرة في العالم الإسلامي لها سلسلة متميزة من البحوث حول يعني أوجه الإعجاز العلمي الحديث يعني فلهم سلسلة طويلة الحقيقة منها هذا العدد أوجه من الإعجاز العلمي في عالم النحو وبحث آخر اللبن وتركيبه الكيميائي وبحث ثالث حول الحبة السوداء. هو ذكر هنا كلاما طيبا الدكتور علي أحمد علي السحاب عمل بحث عن اللبن بدأ عليه السلام الذي يقول فيه من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سخاه نبلا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فاني لا اعلم ما يجزي من الطعام والشراب الا اللبن. وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا لا شك ان هذا الحديث فعلا من حديث الاعجاز العلمي، من اطعمه الله طعاما يعني جعل الطعام كله في كفه وجعل اللبن في كفه مقابله، من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. اذا هذه من ادعيه ايه؟ من الأذان تقال بعد الطعام، أي طعام تقول بعد ما تفرغ اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكن من سخاه لبنا، لأن الله هو الذي يطعم، هو الذي يطعم سبحانه وتعالى، ومن سخاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا منه وزدنا منه، إشارة إلى أنه لا طعام أفضل من اللبن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب إلا اللبن. نعم. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام جاء بإناء من خمر وإناء من لبن، فخير الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، فاختار صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة، أما إنك لو اخترت الخمر غوت خمس. أي نعم. شاء الله سبحانه وتعالى أن يتغذى الرضع الصغار باللبن قبل إعطائهم أي غذاء آخر، وإذا وجد اللبن ذا قيمة غذائية مرتفعة، ويفي الاحتياجات الغذائية بشكل متزن وأقرب إلى الكمال من أي غذاء آخر، فاللبن يعتبر نسبيا أكمل الأغذية على الإطلاق، رغم أنه يعني ينقصه قليل من العناصر الغذائية، لكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء منفرد وأي مادة غذائية أخرى، يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائية المرتفع، وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها جسم الإنسان في جميع مراحل نموه وتطوره، فهو أحسن غذاء للأطفال والناشئين والبالغين والمسنين على السواء. فهو ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضد كثير من الأمراض، ويصيب أيضا الكبار بقيمته الغذائية المرتفعة. طبعا اللبن بيدخل في منتجات الالبان، لانها مصدرها اللبن، الجبن وهذه الاشياء هي من تعتبر تابعه للبن، لانها من المنتجات اللبنيه ذات القيمه الغذائيه المرتفعه. طبعا لن نفصل فيما ذكر هنا من حيث تفصيل العناصر الغذائيه التي يحتويها اللبن، سواء البروتينات او الكربوهيدرات او السكريات او الدهون او المعادن او الفيتامينات او الماء. واضح هو ذكره هنا بتفصيل تخصصي الى حد بعيد. فقال هذا هو اللبن الذي اخرجه المولى جل شأنه لقدرته العظيمة من بين خرق ودم، لبنا خالصا للشاربين يزي الاضحاء. ثم يقول هكذا يتجلى لنا بوضوح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار الى قيمه اللبن الغذائيه في زمن لم يكن يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما يحتوي عليه من عناصر ومركبات الغذاء الحيوي الهام التي لا تجتمع في شراب غيره. ثم لما تقدم العلم وتوفرت الاجهزه توفر العلماء والباحثون الى اكتشاف المواد الغذائيه التي يحتوي عليها اللبن من البروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات وغير ذلك، فمن اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق في وقت يستحيل فيه على الانسان ان يتوصل الى ما توصل اليه اليوم بعد رحله سابقه من الدراسه والبحث، وصل من خلالها الى نتائج تتوافق مع ما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتدل دلاله قاطعه على انه رسول الله حقا، وان ما اخبر به وذكره انما هو بتعليم الله له، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر بحثا آخر للدكتور أحمد الوصيف ودكتور صادق رمان بعنوان إعجاز القرآن الكريم في التركيب الكيميائي للبن. طبعا الإعجاز هنا في الفقرة السابقة متعلقة بالحديث، الحديث أخبر أنه لا يجلي طعام من اللبن، وأخبر أنه يعني إذا من سقاه الله لبنا فليقل الله ما يسمى فيه وجبنا منه، في غير من الطعام يقول وارزقنا خيرا منه. اما هنا فهو يسلط الضوء على وجه نزول الاعجاز في الايه نفسها، في الايه نفسها. يقولان في بداية البحث واللبن قد يكون الطعام الأكثر كمالا من الناحية الغذائية إذا ما قورن بغيره من الأغذية الطبيعية. قال أيضا موضوع التركيب تفصيل كبير، لكن قال أشار القرآن الكريم إلى إنتاج اللبن حيث قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مدلول الآية يمكن أن يتسع ليكمل إنتاج اللبن عند كل الجيات، وتستعمل كلمة فرث من بين فرث ودم. فرث تستعمل بمعنى الأمعاء، الفرث الأمعاء، وخاصة الأجزاء التي تمتص منتجات هضم الطعام. معروف أن الطعام يمتص يعني أساسا من أولا في المعدة، ثم بعد ذلك في الأمعاء، يمتص في الأمعاء. الفرق يطلق على الأمعاء نفسها ويطلق على محتويات الأمعاء، واضح على ما تحتويه الأمعاء. ففيما يتعلق بمنشأ اللبن يعتبر الضرع من الناحية العلمية عبارة عن غدة كبيرة ذات إفراز خارجي وهي ساكنة إلى حد كبير، بتكثر فيها الأوعية الدموية والقنوات الليمفاوية والأعصاب. حق الكلام يعني صحيح أن هذه الغدة هي التي تفرز أو تخرج اللبن، لكن الكثير من مكونات اللبن أساسا يأتي من الدني ومن أنسجة أخرى من الجسم، خاصة الأمعاء والأمعاء، كما تنص على ذلك الآية الكريمة الثالثة. ثم يذكر التركيب الكيماوي لللبن، طبعا نتجاوز عنه، لكن يلفت النظر هنا لاحتواء اللبن على كم كبير من الأجسام المضادة، يعني الحاجات اللي هي تعطي المناعة يعني ضد الأمراض، ويركز بشكل خاص على ما يسمى اللبأ، اللبأ في الهم، اللبأ أو الكولوستروم اللي هو أول ما يخرج من الأم بعد الولادة. طبعا النساء الجاهلات الغارقات في الجهل يطرحن اللبأ يعني جانبا، في حين أنه قيمته الغذائية في غاية الأهمية، يعني في كمية من المضادات الحيوية والبروتينات العالية، ومهم جدا بالنسبة للطفل، لأن هذا أول ما يرزقه الله سبحانه وتعالى من أمه من الطعام كي يقي روء الأمراض لما ينتقل إلى العالم الخارجي. فالجاهلات من الأمهات يطرحن هذا الذي يسمينه المسمار جانبا، ويحرمنا الطفل من هذا السلاح الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى أول ما يرزقه من صدر أمه. فهذا بلا شك يعني من الجهل الفاحش يعني، ومن الإساءة إلى الطفل بسبب جهل الأم. المهم ناخذ التفاصيل الكبيرة جدا، موضوع التركيب وآيات الله سبحانه وتعالى في تركيب اللبن، ثم يختم بقوله: يتضح لنا مما تقدم أن معظم مكونات اللبن، لأنه ذكر مكونات بالتفصيل، معظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا، من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا. كل من قبل أن الفرث إما أنه جدار الأمعاء، لأن جدار الأمعاء يحصل امتصاص من خلاله الهضم ثم الامتصاص، أو والامتصاص لإيه؟ لما هو داخل الأمعاء الذي يوصف عليه أيضا الفرث. فالفرث هو ما تحتويه الأمعاء من الأكل الذي يهضم ثم يمتص من خلال أمعاء الفرث، إما ما هو بداخل الأمعاء وإما لبس الأمعاء. طيب ينتقل من الأمعاء من داخل الأمعاء إلى جدار، ومن خلال جدار الأمعاء عن طريق إيه بعد كده؟ عن طريق الدم. لذلك قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمعظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا، وتقوم غدة الثدي بتصنيع بعض المكونات الأخرى من مواد بسيطة سبق أن أخذت من الفرث أو من الدم أو منهما، حتى ما يصنع في هذه الغدة بيكون أفضل من أشياء وردت إليها من إيه؟ من الفرث أو من الدم أو من كليهما. واللفظ القرآني يستخدم كلمة خالصة، خالصة بمعنى مصفى أو مختارا أو نقيا عند الإشارة إلى اللبن. وتتم تصفية مكونات الفرث والدم لتصبح لبنا نقيا خاليا من العناصر غير الضرورية، ويتم اختيار واستخلاص هذه المكونات من اللبن بشكل خاص سائغا سائغة للتنبيه، تدل كلمة سائغة على طيب المذاق وحلاوته نظرا لوجود سكر اللبن المسمى اللاكتوز. ويحدثنا الإمام المفسر فخر الدين الرازي المتوفى في القرن السابع الهجري عن سر تكوين اللبن مستقلا بنور الآية الكريمة، فلا يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيوية في القرن الهجري، حيث يقول: وأما نحن فنقول المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم، والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرج، وهي الأجزاء المأكولة الحاصلة في الكبد. إيه هو الكبد؟ المعدة. وهذا اللبن متولد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرج أولا، ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيا، فقطع الله عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة وخلق فيها الصفات التي في اعتبارها صارت لبنا موافقا لبدن الصفر. وهكذا يتجلى ما ورد في القرآن الكريم، وهو يعبر عن هذا الناموس الإلهي بعبارة قصيرة رقيقة تحيط به من جميع أطرافه. يعني كلام طويل جدا لو قرأنا، طبعا ثلاث ساعات تفاصيل الصلاحات والمكونات اللبن، فهذا كله ضمنه قوله تعالى: من بين فرث ودم. من بين فرث ودم، هذا هو الإعجاز، بيان منشأ اللبن من بين فرث ودم. فأي جديد أضافه العلم الحديث إلى هذه الإشارة الخفيفة السريعة التي تمثل قانونا علميا، اللهم إلا البرهنة على إثباته، إلا يعتبر إعجازا علميا لا شك فيه. هذا فيما يتعلق بموضوع يعني بمعنى هذه الآية الكريمة، ولا شك أنها تحتوي على مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي. يعني حتى يعني جميع الهيئات الصحية في العالم كله حتى الآن تعترف وتقر بأنه لا يوجد على الإطلاق بديل للبن الأم. الآن اللبن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في الأم لا يوجد له بديل على الإطلاق. بل يتفاخرون بأن هذا اللبن يعني إيه مش عارف بيسموها يعني إيه بالعرب يعني مؤنف يعني بالكيم، يعني إن هو أقرب ما يكون لصفة إيه الهيومنايز، يعني يعني يعولج معالجة حتى يقترب قدر المستطاع إلى صفات ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في لبن الأم. فهذا أيضا من يعني من آيات الله سبحانه وتعالى أنه ما يستطيع أحد أبدا أن يصنع مهما صنع أي لبن مشابها للبن الأم. وإن كان السياق طبعا مش موضوعنا للكلام الآن في الأمعاء، لكن هذه إشارة عابرة. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. كما تعلمون هذه السورة من أسمائها سورة النعم، سورة النعم. بدأ الله سبحانه وتعالى بأعظم نعمة في الوجود، وهي نعمة الوحي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ومن آية وأخرى تجد تعداد نعم الله علينا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن ثمرات، قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر. السكر هنا الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر من إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول سكر سكرا، سكر سكرا، وسكر سكرا. وقال المحتري: السكر السكر الخمر سميت بالمصدر من سكر من سكر سكرا وسكرا، نحو رشد رشدا ورشدا. أم أراد بهم ربهم رشدا فعلا.